الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أخي الدارس، أما بعد، في هذه المقدمة الموجزة التي هي بين يديك أذكر ما دفعني في هذا البحث اليسير الذي يتضمن رسالة عملية مبسطة وسلسة في فن علم وقواعد التجويد، والذي حثني إلى هذا العمل هي المسؤولية التي ملقات علي، واستجابة لإخوتي طلاب الحوزة العلمية الكرام. وهذا العمل ألخصه في الأشرطة المسجلة وعلى شكل حلقات ودروس مكثفة ومفيدة من حيث الأداء في التعبير والنطق مع الأمثلة التي توجد في القرآن الكريم. وهذا البحث الموجز لخصته برواية وقراءة حفص عن عاصم ابن ابي النجود بن بهدلة الاسدي الكوفي، والذي اخذ القراءة من سيدنا وملاذنا ومولانا الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاة والسلام. ونحن اليوم وفي عصرنا هذا نأخذ ونقرأ برواية حفص عن عاصم، وهي أشهر القراءات وأحسنها في هذا العصر. وحفص ابن سليمان بن المغيرة الكوفي ولد سنة 90 للهجرة وتوفي سنة 180 للهجرة. وختاما نسأله تعالى آمنين أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصا وذخيرة لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وذخيرة ليوم فقري وفاتتي وليوم الذي يقطع فيه العمل الصالح، إنه سميع الدعاء. أخي الدارس، مقدمة لهذا البحث، ما حقيقة التجويد لغة واصطلاحا؟ التجويد لغة الاتيان بالجيد، كان تجيد الشيء مثلا، وجوضت المضغ يعني مرضت الطعام جيدا. وعند علماء التجويد علم يؤدي به إعطاء كل حفص حقه الكامل من المخرج المعين ومن الصفات والمدود والوقف والابتداء والترقيق والتفخيم ونحوهما. ما غاية علم التجويد؟ أخي الدارس، غايته هو تعلم النطق بألفاظ القرآن الكريم على ما تلقي من الحضرة النبوية الصحية. ويقولون علماء التجويد غايته صون اللسان عن الخطأ فيه ومعرفة أحوال الوقوف على آياته في الوقف والبدء، كما في تفسير هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الترتيل هو حفظ الوقوف وأداء الحروف. عند ذلك تعطي حلية التلاوة وزينة القراءة. وكما أن القارئ يجب أن يجيد القراءة بأسلوبه وفنه وسليقته. ما حكم الشارع المقدس في علم التجويد؟ يقولون التجويد هو فرض كفاية ومستحب مؤكد والعمل به واجب عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين. ويقول العلامة محمد جواد الحسيني العاملي في مقدمة كتابه: هذا ما سألتموه مما لا يسع أحدا أن يجهله، ولا بد لمن قرأ أو ذكر واجبا أن يعلمه، لأن علماءنا رضي الله عنهم قد شددوا غاية التشديد على المحافظة في قراءة الصلاة، على الإبرام الصغير والتشديد، حتى صرحوا أن من ترك تشديدا فيها بطلت صلاته. وفي كتاب السرائر يقول: إن إجادة القراءة وصحة النطق بالحروف توجب التقدم في إمامة الجماعة في الصلاة. قال ابن إدريس: فيقوم القوم أقرأهم، فإن تساووا فأكبرهم. لذا أن الفقهاء شددوا على ضبط القراءة وتعليم قواعد التجويد على كل حال. أخ الدارس، وبعد هذا التجهيد لعلم التجويد نأتي لنبحث أهم القواعد اللازمة والأمثال المرتبطة في فن القراءة وعلم التجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخ الدارس، إليك الدرس الأول. في اللغة العربية، قال الخليل: في العربية 29 حرفا، منها 25 حرفا صحاحا، لها أحياز ومخارج، وأربعة هوائية هي الواو والياء والألف، والألف اللينة والهمزة. وتلك الحروف لها مخارج يجب على قارئ القرآن الكريم تعلمها ليستخرج كل حرف من مخرجه الخاص. والمخرج هنا هو نقطة انطلاق الصوت، ولا يكون فيه إلا صوت واحد. ويعرف مخرج الحرف بأن تسكن الحرف أو تشدده وتدخل عليه همزة الوسط، ثم تلغي إليه حيث انقطع الصوت كان مخرجه. ومثال على ذلك: إد، إش، إق، إقق، أب، أب، أخ، أس، أفى، أفى، ولا يخرج منه إلا صوت واحد. أخي الدارس، ما هي حروف الهجاء وكم عددها؟ حروف الهجاء عددها 29 حرفا او 28 حرفا. هنا ملاحظة ان الهمزة والالف حرفان، لان الهمزة تأخذ محلها الكامل في حالة ادائها من المخرج على هذا التقسيم. لذا تصبح حروف الهجاء 29 حرفا. وإليك بيان حروف الهجاء كاملة. أولا أليف باء تاء فاء جيم حاء راء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو حاء حمزة ياء. بعدما انتهينا من بيان حروف الهجاء وعددها نأتي لنبحث عن باب مخارج الحروف وصفاتها. هناك مقدمة لا بأس لبيانها. قسموا الأسنان إلى أربعة أقسام، وقسموا القسم الرابع إلى ثلاثة، فالمجموع ستة. الأول الثنايا وهي الأربعة المقدمة، اثنتان من فوق واثنتان من تحت. القسم الثاني الرباعيات وهي أربعة في جوانب الثنايا الأربعة. القسم الثالث الأنياب وهي أربعة في جوانب الرباعيات الأربعة. القسم الرابع الظواحج وهي أربعة في جوانب الأنياب. كذلك الخامس الطواحن وهي 12 في كل جانب من جوانب الظواحج الأربعة، ثلاثة ثلاثة. القسم السادس النواجد وهي أربعة من جوانب الطواحن الأربعة، ويطلق عليه الأبراص على الأقسام الثلاثة الأخيرة. فمجموع الأسنان 32 سنا. إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن مخارج الحروف 29 الهجاء على الأصح 17 مخرجا، وهذا على القول الذي يختاره من اختير المخارج. وهناك اقوال العلماء بان مخارج الحروف في تعيين اعدادها 3 مواهب لا بأس لذكرها. الاول انها 17 مخرجا، والى هذا ذهب الخليل بن احمد الفراهيدي توفي سنة 175 للهجرة، واختاره ابن الجذري في كتاب النشر في قراءة العشر الجزء الاول. القول الثاني انها 16 مخرجا، والى هذا ذهب النحاة والقراء. القول الثالث انها 15 مخرجا على المشور في كتاب الرسالة الشريفة في التدريب للعامري. ونحن اخترنا في بحثنا هذا على القول الاول، وهو قول الخليل بن احمد الفراهيدي وقول ابن الجذري في كتاب النشر في قراءات العشر الجزء الاول. واليك اخي الدارس البحث مفصلا. سبق وقلنا بان تعريف مخارج الحروف هو جمع مخرج، وهو محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره. واذا اراد احدا ان يعرف مخرج الحرف فعليه أن يسكنه مع همزة الوصل أو يشدده، فحيث انقطع صوته كان مخرجه. مثال إد أدناه أي أدنى الحلق، يعني أقربه مما يلي الفم، وهو مخرج الغين والخاء، غين المعجمة وكذا خاءها أي خاء حروف الحجاء. وتسمى هذه الحروف الست حلقية لخروجها من الحلق، وهنا أمثلة على ذلك. مثال الحمزة: أليم أليم، ينأون ينأون، ينأون عنه من ألف شهر من ألف شهر. مثال للهاء: ينهون عنه ينهون عنه، مطهرين مطهرين، الهاكم التكاثر الهاكم التكاثر. مثال للعين: أنعمت عليكم أنعمت عليكم، أنعمت عليهم عليم عليم. مثال الحق: حكيم حكيم، حليم حاكم حاكم. مثال للغين: غافر غافر، غير المغضوب غير المغضوب. من غير من غيركم. مثال الخاء: من خالق من خالق، من خبير من خبير، من خير من خير. وسيأتي التوضيح في صفات الحروف مستقبلا ان شاء الله. الموضع الثالث هو موضع اللسان، وله 10 مخارج، وسنأتي بالدرس اليوم القادم ان شاء الله ونوضح هذه المخارج الـ10. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق وكان الموضوع حول مخارج الحروف، وصلنا في بحثنا حول الحروف الحرقية الست، والآن نأتي لنبحث الموضوع الثالث حول اللسان ومخارجه. الموضوع الثالث: اللسان وله 10 مخارج. المخرج الأول: القاف، له من المخارج أقصى اللسان فوق حرف الكاف، ويسمى غصنيا، ويقال للقاف والكاف لحويان نسبة إلى اللحاق، وهي لحمة مشتبكة بآخر اللسان. ثم بعد حرف القاف بلا فاصلة من اللسان مخرج حرف الكاف، ومخرجه أسفل من حرف القاف، ويطلق على كل منهما اللحوي، واللسان أعظم أعضاء النطق. المخرج الثالث هو وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى، ويخرج منه 3 حروف: الجيم والشين والياء. والياء غير المادية، ويطلق عليه بالحروف الشجرية لخروجها من شجر الفم. المخرج الرابع هو من اول حافة اللسان العليا وما يليه من الاضراس العليا من الجانب الايسر وقيل من الايمن ويخرج منه الضاد تحت الصاد ولهذا يسمى الضرسية من ايسر الاضراس او يمناها والمشهور من الايمن وهذا المخرج مخرج الضاد فيه اقوال يقول العلامة الفقيه السيد محمد الجواد العامري صاحب كتاب مفتاح الكرامة المتوفي سنة 1126 للهجرة أن أهل الشام وأهل مصر ينطقون بالضاد ممزوجة بالدال المفخمة والطاء المهملة وخلفهم أهل العراق وأهل الحجاز فإنهم ينطقون بها رخوة شجرية ذات نفس وانتشار كما هو مقتضى مخرجها وهذا الخلاف ثابت على قديم الدهر وقد صنف في ذلك رسائل فالشيخ علي ياسين صنف رسالة رجح فيها ضاد العراقيين والحجازيين فرد عليه الشيخ المنصوري في رسالة ألفها وكان فيما رد عليه قوله إن النطق بالضاد قريبة من الضاء ليس من طريق أهل السنة المتبعة وإنما هو من طريق الطائفة المبتدعة ولعل السر في ذلك إن مصر والشامات ما أقام فيها إمام معصوم مع إعراض أهلهما عن أهل بيت الأصمد وقد سمعوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أصح من نطق بالضاد فاخترعوا ما اخترعوا ويدل على المختار وجوه الوجه الأول أن الضاد على ما يقولون حرف أشد شديد لأن كانت ممزوجة من شديدين الطاء والدال مع إجماعهم على أنها من الحروف الرخوة وقد اعترف بعضهم بأن ضادهم مخالفة لقواعدهم ولكنهم أخذوها عن مشايخهم الوجه الثاني أن الفقهاء من الفريقين تعرضوا لحكم من يبدل الضاد ضاء لأن الصوت فيهما ملتبس فكانت شبيهة بالطاء قال راجزهم والضاء والضاد لقرب المخرج قد يؤذنان بالتباس المنهج وقال الآخر ويكثر التباسه بالضاد إلا على الجهابذ النقادي وقال الجزري في كتابه والضاد باستطالة ومخرج ميز عن الضاء وكلها تجي وقال ابن أم قاسم اشتد شبهه له وعسرت التفرقة بينهما واحتوج الى الرياضة التامة وقال المقدس ان اهل مكة ومن والاها من الحجاز ينطقون بالضاد شبيهة بالضاء المعجمة والمخرج المنصوص عليه للضاد ليس الا الضاد الشبيهة بالضاء لا الضاد الطائية وقد جعلت العرب في قوات الشعر الضاد في مقابلة الضاء وقال الجعفري والضاد أخو الضاء في كل الحالات وفي الاستطالة خولك الخرطان يعني في المد الموجود فيه وقال خليل أنها شجرية ولا يتأتى ذلك الا اذا كانت شبيهة بالضاد، لان الضاد الطائية لا تمر بصدر الفم اعني الاغراس، بل من سقف الحلق، اذ لا استطالة في الضاد الشامية، وانما هي في العراقية. ومعنى الاستطالة انها تمتد من حافة اللسان الى مخرج اللام من دون ان تغرب بشق الحلق. وقد نقل شيخنا البهائي فيما نقل عنه ان ابا حمر وابو العلاء وهو امام في اللغة قال الضاد والضاء حق واحد ولا فرق بينهما، واقام على ذلك ادلة وشواهد، والغرض التقريب لا الموافقة. الوجه الثالث ان السيبوي فيما حكي عنه قال لولا الاطباق لكانت الطاء دالا، واذا فخمت الدال صارت رابدا مصرية. ومثله ابن الجزري في التمهيد قال التاء اذا فخمت صارت طاء، والضاد المصرية دال مفخمة. الوجه الرابع من خصاصها، يعني خصاص الضاد، النفخ والتفشي، ولا نفخ ولا تفشي في ضادهم، يعني الضاد الشامية والمصرية. ومعنى التفشي انتشار خروج الريح وانبساطه، ومعنى النفخ خروج الريح. ولا ريب ان الضاد العراقية يخرج معها ريح منتشرة. المخرج الخامس هو مخرج اللام، وهو ادناها، اي ادنى حافة اللسان من طرف الاسنان العليا المقدمة بعد الضاد، وهو من اقصى حافة اللسان الى منتهى طرفه، مع ما حاذاه من الحنك الاعلى فوق الضاحك والناب والرباعية. المخرج السادس هو من طرف اللسان اسفل اللام قليلا، ويخرج منه النون المظهرة ساكنة كانت او متحركة. المخرج السابع هو طرف اللسان اسفل اللام قليلا، ويخرج منه النون، وهو من مخرج النون الا انه اقرب، اي ادخل الى ظهر اللسان ويخرج منه الراء. وتسمى هذه الحروف الثلاثة لثوية وذلقية، يعني من طرف اللسان. وعند السيبوي والقراء يقولون ان مخرج الراء واللام والنون واحد مخرجه. المخرج الثامن وهو من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا مصعدا الى جهة الحنك الاعلى، ويخرج منه الطاء والدال والتاء، وتسمى الحروف الثلاثة نطعية، ويقال لها نطعية لخروجها من نطق اي جلد غار الحنك الاعلى وهو سقفه وثنايا الاسنان المتقدمة. المخرج التاسع وهو مخرج من بين طرف اللسان فوق الثنايا العليا والسفلى، ويخرج منه الصاد والزاي والسين، وتسمى حروف الصفير. والحروف الثلاثة تسمى أسلية لخروجها من أسلة اللسان، أي مادة منه، أي طرف اللسان. المخرج العاشر وهو من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الضاء والثاء والذال، وتسمى لثوية بالنسبة الى اللثة العليا وهي اللحمة، وهي اللحم النابت فيه الاسنان العليا لقربها منها ولخروجها من قرب اللثة. الموضع الرابع الشفتان، وهو من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء، ولهما مخرجان هو ما بين الشفتين ويخرج منه الواو والياء والميم، إلا أن الواو بانفتاحها والباء والميم بانقباضهما، وتسمى هذه الحروف شفوية فاء باء ميم واو، والواو غير المادية، ويقال لهذه الحروف الأربعة بالأحرف الشفوية لخروجها من الشفة. الموضع الخامس وهو الأخير، وهو مخرج الخيشوم، وهو أقصى الأنف، ويخرج منه أحرف الغنة وهي النون الساكنة والتنوين على إدغامهما بغنة وإخفائهما، والميم والنون المشددتان ولا عمل للسان فيها، وهذا يتحكم بها الأنف فقط. ومعنى الغنة ما هو؟ الغنة صوت لذيذ يشبه صوت الغزالة أو صوت الطائر حين ضياع ولدها، وهو إخراج الصوت من الخشوم أي من الثقب الواصل من الأنف إلى الفم، ومقدار حركتين. ويلزم غن التنوين والنون المشددة والساكنة كما تغن الميم الساكنة المضغمة في مثلها أو في حرف الباء. قال في السراج القاري: ويصدق هذا القول أنك إن أمسكت أنفك لم يمكن خروج الغنة. ومثال على ذلك في سورة البقرة، ومثال النون المشدد نحو قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إنه لكم عدو مبين. الشاهد هنا إنه، إن في ذلك، ومثال الميم الساكن المضغمة في مثلها نحو قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. الشاهد هنا إن كنتم مؤمنين، كنتم الميم الأول ساكن والثاني متحرك. مثال الميم الساكنة بالباء يجد إظهار الغنة هنا نحو قوله تعالى في سورة البقرة الآية 167: وما هم بخارجين من النار. الشاهد هنا وما هم بخاء، وما هم بخاء الميم الساكنة تحفة. إلى هنا ينتهي بحثنا حول مخارج الحروف ومواضعها، وسنأتي إن شاء الله في الدرس الثالث لنبحث حول موضوع صفات الحروف. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليكم اعزائي الدرس الثالث، وهذا الدرس نبين فيه صفات الحروف. واعلم اخي الدارس ان لكل حرف خمس صفات، وصفات الحروف وهي الكيفيات العارضة لها عند حصولها في مخارجها، وهي على قسمين، وهذه صفات ذاتية. القسم الأول له ضد، والقسم الثاني لا ضد له. مجموعها 17 حرفا سميت لذلك لأنه يجهر بها عند النطق لقوتها وقوة الاعتماد عليها ومنع النفس أن يجري معها. فحروف الجهر 17: أليف، باء، جيم، دال، راء، ذال، زاي، ضاء، طاء، عين، غاء، واو، قاف، لام، ميم، نون، ياء. القسم الأول الصفات التي لها ضد خمسة، وهي أولا الجعر وضده الهمس، ثانيا الشدة والتوسط وضدهما الرخوة، ثالثا الاستعلاء وضده الاستقلال، رابعا الاطباق وضده الانفتاح، خامسا الاصمات وضده الانزلاق او الاغلاق. القسم الثاني لما ليس له ضد، ثانيا والصفات التي لا ضد لها 7 صفات، وهي بالترتيب: اولا الصفير، ثانيا القلقلة، ثالثا الانحراف، رابعا التكرير، خامسا اللين، سادسا التفشي، سابعا الاستطالة. واليك الصفات توضيحها ان شاء الله. الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد، ويقولون علماء التجويد كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من الجهر والرخاوة والهمس والشدة ونحوها. الصفات المتضادة: اولا صفة الهمس، الهمس لغة الخفاء، ويقولون علماء التجويد جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفه 10، ويجمعها بيت الجذرية، فحطه شخص سكت. ملاحظة: والهمس عبارة عن الصوت الخفي الضعيف، وانما اتفقت بها الحروف الآتية لأن الصوت عند التكلم بها تضعف حتى تنقطع، وهي مستمعة في تركيب، فحطه شخص فكت. وباقي الحروف متصف بصفة الجهر، وذلك لارتفاع الصوت حين التكلم بها. وضد الجهر، الجهر لغة الإعلان. ويقول علماء التجويد انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، وحروفه ما عدا حروف الهمس العشرة. ثانيا الشدة، الشدة لغة القوة. ويقول علماء التجويد انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج، وحروفه مجتمعة في قولهم اجدت طبقك او اجد ارض بكت. وعند علماء التجويد الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة. وهناك حروف متوسطة بين الشدة والرخاوة وهي خمسة يجمعها قولهم للعمر، وإنما وصفت بذلك لأن الصوت لم ينحبس معها انحباسه مع الشديدة، ولم يجري معها جريانه مع الرخوة. مثال اقعد وباء اضرب. وضده الرخوة يعني الرخاوة، وهو إرخاء الصوت. الرخاوة لغة اللين، واصطلاحا عند علماء التجويد جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفها 15 ما عدا حروف الشدة والتوسط، سميت بذلك للينها وجريان الصوت معها حتى لانت عند النطق وضعف الاعتماد عليها، كما في سين اجلس وشين وافرش. ثالثا الاستعلاء يعني الارتفاع، واصطلاحا عند علماء التجويد ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف الى الحنك الاعلى، وانما اتفق به لان اللسان حين التكلم بها يميل الى الفوق، وحروفها سبعة يجمعها قولك قض خف ضغط، قض خف ضغط. وضده الاستقال، الاستقال يعني الانخفاض، واصطلاحا عند علماء التجويد انحطاط اللسان عند خروج الحرف من الحنك، انحطاط اللسان عند خروج الحرف من الحنك الى قاع الفم، ولانها حين التكلم بها يميل اللسان الى السفل، وحروفه 21 حرفا، وهي غير حروف الاستعلاء السبع. رابعا الانطباق، الانطباق لغة الالتفاق، واصطلاحا تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الاعلى، وهي الصاد والضاد والطاء والضاء، وسميت بذلك لانطباق اللسان حين التكلم بها مع سقف الفم. الانفتاح لغة الاختراق، وهي عبارة عن الانفتاح ما بين اللسان والحنك، وخروج النفس من بينهما عند النطق بحروفه، وهي ما عدا الاربع المطبقة، وحروف الانفتاح 24 حرفة الباقية بعد حروف الهجاء. خامسا الزلاقة، من الزلق وهو الطرف، ومعناه الطرف سميت بذلك لخروج بعضها من غلق اللسان وبعضها من غلق الشفة، اي طرفيها، وسميت مطلقة لسرعة النطق بها لخفتها. تخرج من الشفة ثلاث حروف، ف ب ميم، وثلاث حروف من اللسان تخرج وهي راء نون لام، يجمعها قولك فر من لب. والذلاق لغة حدة اللسان وقلاقته، واصطلاحا الاعتماد على ذلق اللسان والشفة اي طرفيها، وضده الاصمات. وحروف الاصمات 23 حرفا، والاصمات مأخوذة من الصمت وهو المنع، سميت به لامتناع اجتماع اربعة منها في كلمة واحدة، اي كل كلمة على اربع احرف او خمسة، يعني ان كل كلمة كانت على اربع احرف كجعفر او خمسة كسترجل، وصولا لابد ان يكون فيها مع الحروف المصمتة حروف من الحروف المطلقة، لكونه رباعيا وليس فيه حرف بلاق، وهو خلاف السرعة حين التكلم، ومتصفة بصفة الإصمات لثقل الأداء بها ومنعها عن التكلم خلاف السرعة. وبهذا تنتهي صفات الحروف التي لها ضد. وإليك أخي الدارس بحث في الصفات التي لا ضد لها، وهي حروف الصفير، الحروف المتصفة بصفة الصفير وهو الصوت الضعيف الخارج عن أصل الأسنان الشبيهة بصوت العصفور وصوت الطائر. وحروف الصفير ثلاثة، الصاد والزاي والسين، ومثاله هكذا: صالحين صالحين صالحين، صابرين صابرين، الصالح الصادق الصادق، ولزاي الزيتون الزيتون، الزاكيات الزاكيات الزاكيات، ومثاله ومثال السين السنين، الساعة السماوات، الباسط الباسط، البستان الاسباط. وقف على هذا. الصفة الثانية هي القلقلة. القلقلة وهي عبارة عن تقلقل المخرج بالحروف عند خروجه ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية، وحروفها خمسة، يجمعها قولك عطب جد عطب جد او طبق جد او طبق جد، وسميت بذلك لان صوتها لا يكاد يتبين به سكونها ما لم تخرج الى شبه المتحرك لشدة امرها، واذا كان الحرف في وسط الكلمة كانت القلقلة صغرى، واذا كان الحرف في اخر الكلمة كانت القلقلة كبرى، اي اشد واقوى. ويقولون علماء التجويد القلقلة شدة الصياح، القلقلة اهتزاز الحرف بإمالته. وهنا نأتي بالأمثال. المثل الأول للقاف الحق، الحق، وهذه القلقلة كبرى. مثال للطاء الأسباق، الأسباق، هذه النبرة التي تخرج آخر الكلمة الأسباق. ومثال للباء أولو الألباب، أولو الألباب، أولو الألباب. مثال للجيم الحج، الحج، بهيج، بهيج. مثال للدال قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وهذه الامثلة كانت كبرى، القلقلة الكبرى. واما القلقلة الصغرى فهذه الامثلة، اولا القاف وما خلقنا السماء والارض باطلا، وما خلقنا، الشاهد هنا، هذه القلقلة الصغرى. مثال للقاف ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، الشاهد هنا ويطعمون. مثال للباء بل عجبت ويسخرون، الشاهد هنا بل عجبت، عجبت. وأما مثال للدال ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد جاءكم، الشاهد هنا ولقد، ولقد. وهنا نتلو عليكم الآيات التي اختص بهذه الأحرف. في سورة قاف الآية 7 نحو قوله تعالى
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.
وفي آية 8 نحو قوله تعالى
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
تبدأ هذه قلقلة صغرى وذكرى لكل عبد منيب، عبد قلقلة صغرى، منيب قلقلة كبرى.
ذلك يوم الخلود،
قلقلة كبرى للدال. انتهينا من الصفة الثانية، وسنبحث الصفة الثالثة في الدرس الرابع ان شاء الله. والسلام عليكم.